الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان الحياء من الأخلاق التي تغنى بها العرب في الجاهلية وقبل الإسلام. قال الشنفراء يصف امرأة شديدة الحياء كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تحدثك تبلتي. يقول لا ترفع رأسها كأنها تطلب شيئا في الأرض، والنسي ما أضله أهله فيطلب ويطمع فيه وتقصه أي تتبعه. قال عز وجل وقالت لأخته قصيه، أي اتبعي أثره. والأم القصد، وقوله وإن تحدثك تبلتي أي تقطع الحديث لاستحيائها. ووصف النابغة شدة حياء امرأة النعمان حين مرت بمجلسهما فسقط نصيفها أي برقعها الذي كانت قد تقنعت به، فسترت وجهها بذراعها وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى. فقال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه يعني أبا سفيان والركب، أتوا هرقل فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال هرقل أدنوه مني، أي قربوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، أي في هذا الموقف، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه الحديث. أخرجه البخاري. قال الحافظ في الفتح وفي قوله يأثر دون قوله يكذب دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب لو كذب، لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا، فيصير عند سامعي ذلك كذابا. في رواية ابن إسحاق التصريح بذلك واللفظ فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم أكذب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث مع أبي عامر على جيش في أوطاس، ورمى رجل من بني جشم أبا عامر بسهم فأثبت السهم في ركبته. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولا عني ذاهبا فاتبعته، وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. متفق عليه. فهذا الرجل ربما سبق إلى وهمة أو غلب على ظنه أنه لو وقف لقتل، ومع ذلك يفضل القتل وهو كافر، يفضل القتل على أن يوصف بالكذب. فهذا بعض ما كان عند أهل الجاهلية. وأما الحياء في الإسلام فإن الإسلام رفع شأن الحياء وحض عليه وامتدح أهله في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فقد أبرز القرآن المجيد خلق الحياء في ابنتي الرجل الصالح اللتين انحدرتا من بيت كريم ينضح بالعفاف والطهارة والصيانة وحسن التربية. قال الله تعالى في شأن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فدلت الآيات على الأدب الرفيع الذي تحلى به موسى عليه السلام وعلى مدى حيائه. ويتضح هذا من سياق الحديث الذي دار بينه وبين ابنتي الرجل الصالح، قال ما خطبكما، لم يزد على ذلك، لم يسألهما عن اسميهما ولا عن أبيهما وعما إذا كانت الأغنام ملكا لأبيهما أو له فيها شركاء وعما إذا كانت أو إحداهما متزوجة إلى غير ذلك مما يفعله بعض الناس اليوم، ويعتبرونه من مزايا التحضر والتكيف والاندماج الاجتماعي. وكذلك الحال في موقف ابنتي الرجل الصالح، إذ كان جوابهما على مستوى السؤال مستوفيا البيان في عبارة موجزة مانعة من استمرار الحديث: لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير. فأزدلت الستارة على استمرار الحديث، ولم تسأله كلتاهما أو إحداهما عن اسمه ولا عن بلده ولا عن أيام حياته الماضية وعما إذا كان متزوجا أو غير متزوج. وكذلك حين جاءته إحداهما قالت: إن أبي أدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وكانت في مشيتها تسير في حياء بالغ، في حياء البنت الكريمة الحاصلة على الجانب الوفير من التربية الحسنة والخصال الكريمة الطيبة. فوصف القرآن المجيد مشيتها: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كأنما الحياء بساط وهي عليه تسير. قال عمر رضي الله عنه: ليست بسلفع من النساء. والسلفع من النساء الصليطة الجريئة قليلة الحياء. ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءته مستتر قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححة عن عمر رضي الله عنه. وفي رواية: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليس بسلفع من النساء خراجة ولاجة. ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم وصححه كما في تفسير ابن كثير. بلغ من تقدير الإسلام خلق الحياء أن بني على اعتبار الحياء حكم شرعي. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت: فقلت له إنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. متفق عليه. وفي لفظ النسائي وأحمد: استأمروا النساء في أبضاعهن. قيل: فإن البكر تستحيي أن تكلم. قال: سكوتها إذنها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا السيب حتى تستأمر. الحديث وهو متفق عليه. فجعل إذن البكر أن تسكت لشدة حيائها، أما الثيب فلا بد من إذنها الصريح في التزويج. بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستحياء معيارا يفصل به بين البر والإثم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنواس بن سمعان رضي الله عنه: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لوابصة ابن معبد رضي الله عنه: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، رواه أحمد. الحياء في اللغة مصدر قولهم حيّ، وهو مأخوذ من مادة الحاء والياء والياء التي تدل على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. قال أبو زيد: يقال حييت منه أحيا إذا استحييت. وقال الجوهري: واستحياه واستحيا منه بمعنى واحد من الحياء. ويقال استحييت بياء واحدة، لا استحييت، استحييت بياء واحدة، وأصله استحييت. فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء. وقول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي لا يستبقي، والحياء مقصور المطر والخصب، والحياء ممدود الاستحياء، والحياء أيضا رحم الناقة، والجمع أحيية كما قال الأصمعي. وقال ابن منظور: الحياء التوبة والحشمة. يقال حيي منه حياء واستحيا، واستحى حذف الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين. والصيغتان الأخيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف. يقولون استحيا منك واستحياك، واستحى منك واستحاك. والحياء يكون بمعنى الاستحياء بدليل قول جرير: لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. قال بعضهم: كيف جعل الحياء وهو غريزة شعبة من الإيمان وهو اكتساب؟ والجواب عن ذلك أن المستحيي ينقطع بالحياء عن المعاصي، فصار كالإيمان الذي يقطع عنها ويحول بين المؤمن وبينها. وقال ابن الأثير في هذا الحديث: وإنما جعله بعض الإيمان، لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. أما الحديث الآخر هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فله تأويلان. أحدهما ظاهر هو المشهور، أي إذا لم تستحي من العيب ولم تخش العار مما تفعله، فافعل ما تحدثك به نفسك من أغراضها حسنا كان أو قبيحا. ولفظه أمر ومعناه توبيخ وتهديد، وفيه إشعار بأن الذي يردع الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياء، فإذا انخلع منه الحياء كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة. الثاني من التأويلين أن يحمل الأمر على بابه، ويكون المعنى إذا كنت في فعلك آمنا أن تستحي منه لجريك فيه على سنن الصواب وليس من الأفعال التي يستحيا منها فاصنع منها ما شئت. قال ابن القيم رحمه الله: فالمعنى على الأول يكون تهديدا كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني إذنا وإباحة. ولا يمكن حمل الحديث على المعنيين جميعا لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، واعتبار أحد المعنيين يوجب عدم اعتبار الآخر. وقد أضاف العيني إلى هذين معنيين آخرين، هما معنى الوعيد أي افعل ما شئت تجاز به، والآخر أنه على طريق المبالغة في الذم أي تركك الحياء أعظم مما تفعله. قال رحمه الله: والحديث للتنويه بشأن الحياء والحث عليه. وقال ابن سيدة: معنى الحديث أن من لم يستحي صنع ما شاء على جهة الذم لترك الحياء، وليس أمره بذلك، وإنما هو أمر بمعنى الخبر. ويقال: رجل حيي أي ذو حياء، وزنه فعيل والأنثى بالهاء، يقال امرأة حيية. قال الأزهري للعرب في هذا الحرف لغتان: استحى الرجل يستحيي بياء واحدة، واستحيا يستحيي بياءين. والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. قال ابن القيم رحمه الله: الحياء الذي هو الاستحياء مشتق من الحياة، من ذلك أيضا الحياء للمطر، لكنه مقصور، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أشد حياة كان الحياء أتم. وأما الحياء في الاصطلاح فهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. قال الجرجاني: هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه. ويقال: الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها. وقال المناوي: الحياء انقباض النفس عن عادة انبساطها في ظاهر البدن لمواجهة ما تراه نقصا، حيث يتعذر عليها الفرار بالبدن. وقيل: الحياء هو الترقي عن المساوئ خوف الذم. وقيل: الحياء انقباض النفس من شيء حذرا من الملام. الحياء من قبيل الوقار، هو غض الطرف والانقباض عن الكلام حشمة للمستحيا منه، وعادة محمودة لم تكن عن عي ولا عن عجز. وذكر ابن مسكويه أن الحياء من الفضائل التي تدخل تحت العفة، بل هو أولها، ثم عرفه بقوله: الحياء هو انحصار النفس خوف إتيان القبائح والحذر من الذم والسب. وقال ابن علان: الحياء خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والخلائق، يمتنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق. وقيل: الحياء هو ملكة راسخة للنفس توزعها، أي تدفعها على إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق. وقال ابن مفلح الحنبلي: وحقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وقال النووي: روينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قوله: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. معنى هذه العبارة أن الحياء حالة للنفس تتولد من رؤية أمرين هما رؤية النعم من ناحية ورؤية التقصير من ناحية أخرى، وهذا التصور خاص بالحياء من المولى عز وجل. قال فضل الله الجيلاني: الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يلام به مما كان قبيحا حقيقة. قال الحافظ رحمه الله: الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. وقال الواحدي: قال أهل اللغة: أصل الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل لقوة الحياء فيه لشدة علمه بمواقع العيب، فالحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة، فالحياء كاسمه مشتق من الحياة، ولا يقابل الحياة سوى الموت، ومنه الحياء للمطر لأنه يحيي الأرض بعد موتها بإرادة الله جل وعلا، وبه تحيا الدواب. وأما الحياء في الاصطلاح فانقباض النفس عن شيء وتركه حذرا من اللوم فيه، فهذا خلق كريم فاضل من الأخلاق الشريفة التي تحمل صاحبها على ترك كل قبيح وتمنعه من التقصير في حق ذي الحق. إنه خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائح، ويقابله البذاء والجفاء، كما في الحديث: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والألباني. فمنزوع الحياء لا تراه إلا على القبيح، ولا تسمع منه إلا اللغو والتأثيم، يتركه الناس اتقاء فحشة، فمجالسته شر، وصحبته ضر، وفعله عدوان، وحديثه بذاء. الحياء كما مر من الحياة، ومنه قيل للمطر حيا بالقصر لكونه به حياة الأرض، كما قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وعرف القاضي عياض رحمه الله الحياء بقوله: رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهيته أو ما يكون تركه خيرا من فعله. وقد نقل الماوردي عن بعض البلغاء قوله: حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. وعن محمد بن عبد الله البغدادي قال: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. وأما الحياء في لسان السابقين فقد قال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق. وقال السري: الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقاوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وقال بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أشد حياة كان الحياء أتم. وقيل: الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق سواء كان للخالق أو المخلوق. وقد زعم بعضهم هو الراغب الأصبهاني في الذريعة أن الحياء مركب من جبن وعفة، ولذلك لا يكون المستحي فاسقا ولا الفاسق مستحيا لتنافي اجتماع العفة والفسق، وقلما يكون الشجاع مستحيا والمستحي شجاعا لتنافي اجتماع الجبن والشجاع. وفي كلامه هذا نظر، لأن الحياء لا ينافي الشجاعة أصلا، ولا مانع من اجتماع الحياء والشجاعة في محل واحد كما اجتمع في أشجع الخلق وأشدهم حياء في النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء الخلط في مفهوم الحياء عند من سوى بين الحياء والعجز والضعف، والحياء براء من ذلك كله، لأن الحياء هو ذلك الخلق الرفيع الذي يسمو بصاحبه عن درجة البهائم ويرتفع به عن مواطن اللوم والعيب، ويرقى به من صفات النقص إلى التحلي بصفات الكمال، ومن ثم كان الحياء شعبة من شعب الإيمان. فكيف يجتمع مع الجبن الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه؟ قال ابن رجب: الحياء الممدوح هو الخلق الذي يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده فليس من الحياء، وإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. لهذا يكون الحياء مذموما إذا منع من تحصيل علم مطلوب، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الثناء على نساء الأنصار: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن وأن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري. إذن الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازم الحياء. الحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، لذا في صحيح مسلم يرفعه: الحياء خير كله. الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، ومن خصال الإيمان بهذا الاعتبار. فالحياء قد يكون خلقة، قد يكون جبلة وفطرة، وأنت ترى ذلك أحيانا في الصغار من ذكور وإناث، فتجده أو تجدها متحرزا أو متحرزة من ظهور سوءة أو انكشاف عورة أو فعل ما يقبح، مع أنه لم يدرك بعد معنى ذلك على وجه التحقيق. وتجد آخر من الصبيان متبذلا لا يبالي. فالحياء إذن قد يكون جبلة وفطرة فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليها، وهذا من أعظم ما يمنحه الله تبارك وتعالى عبدا من عباده الصالحين. وما النوع الثاني من نوعي الحياء فهو ما كان مكتسبا، مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. قد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية تقصير العبد في شكرها، فالعارف يسير إلى الله جل وعلا بجناحين، فأما الأول فهو مشاهدة المنة، وأما الثاني فهو مطالعة عيب النفس. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبائح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. والتمييز بين هذه الأمور من أهم المهمات للمسلم، لأنه قد يلتبس الأمر على المرء في كثير من أمثال هذه المتشابهات. كثير من الناس لا يميز بين صيانة النفس والكبر، ولا يميز بين التواضع والمهانة. كثير من الناس لا يميز بين الجود والإسراف. كثير من الناس لا يميز بين الشجاعة والجبن. الحياء قد يكون مذموما، فالذي يقعد المرأة عن تعلم العلم أو طلب الخير والفضل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا يمكن أن يكون حياء ممدوحا. ولكن الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق فهو الحياء الممدوح. فهذا تعريف الخلق العظيم الذي يحبه الله رب العالمين، وهو الحياء. فأما ما اشتبه بذلك وليس منه، بمعنى أنه لا يحث على فعل الجميل ولا ترك القبيح ولا على عدم التقصير في حق ذي الحق، فإنه لا يكون حياء ممدوح. فكثير من الناس يستحي أن يسأل عن أمر من أمور الشرع عرض له، قد يبقى على المعصية لأنه يستحي من السؤال عما تعرض له، وهو جاهل بالحكم وهو لا يدري. يقعده حياؤه عن السؤال، وهذا لا يجوز بحال. كما أن الكبر أيضا يقعد المرأة عن طلب العلم، لأن الكبر يمسك المرأة أن يكون سائلا، لأنه يجد في السؤال غضاضة. وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء، الجهل تربع وأخذ راحته بين الكبر والحياء. فمن استحيا لم يتعلم، ومن تكبر لن يتعلم. لذلك جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته سؤالا كن النساء يستحيين من أن يسألنا، بل حملنا عليها باللوم بعد أن سألت. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة إذا احتلمت من غسل؟ فقال نعم إذا وجدت الماء. متفق عليه. فقلنا لها فضحت النساء، وليس كذلك، وكيف تصبر على مثل هذا؟ لابد من السؤال عنه. فكنا النساء يريدنا ألا يعلم الرجال بذلك، فلما سألت قلنا لها فضحت النساء. ولكن لا حياء في طلب العلم، لابد أن يجتهد المرء في التعلم وأن يسأل عما يعرض له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت المرأة تسأل عن طريقة تطهرها من حيضها، أخبرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحيا من العذراء في خدرها، أي أشد حياء من ذلك. قال لها خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. فقالت لها عائشة وانتحب بها ناحية، وعلمتها كيف تتتبع أثر الدم. إذن لا ينبغي أبدا أن يخلط بين الحياء الممدوح والحياء المذموم. الذي يعجز المرء عن أن يكون سائلا لا يمكن أن يكون حياء ممدوحا، الذي فيه الضعف والخور والعجز والمهانة هذا ليس بحياء أصلا، فضلا عن أن يكون ممدوحا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا دليل على أن الأنبياء المتقدمين دلوا أممهم على فضل الحياء، والحياء الممدوح. وأما الذي يمنع صاحبه من القيام بالحقوق الواجبة أو لا يمنعه من فعل القبائح فهو حياء مذموم، والحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا هذا الخلق العظيم، وأن يرزقنا تمامه وكماله ودوامه حتى يقبضنا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.